الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ما يستفاد من الحديث؟ قال: أولا، أن الأمة إذا عتقت تحت عبد يكون لها الخيار بين البقاء معه وبين الفسخ من عصمة نكاحه، وجواز ذلك بإجماع العلماء. والدليل على ذلك هذا الحديث، فهذا الحديث نص في هذه المسألة. قال: أما إذا عتقت تحت حر فلا خيار لها عند جمهور العلماء، ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد. وفي هذه المسألة خلاف، إذ المعنى هل لأجل كانت هذه الرخصة لأجل عتقها أم لأجل كون الزوج أنقص وكون فيه معنى الرق؟ والصحيح أن كلا المعنيين مقصود، والصحيح أن كلا المعنيين مقصود. فلذلك الصحيح، وهو الذي يقتضيه عموم الدليل والعمل به، وهكذا كذلك العمل بمقتضى معنى العلتين، أن المرأة إذا عتقت فهي مخيرة في البقاء مع زوجها وديمومة هذا النكاح، أو الخروج والفسخ، لظاهر هذا الحديث. ولو كان زوجها حرا على الصحيح، لأنه الأصل عملا بعموم هذا الحديث، ولأن المرأة كذلك بعتقها تغير حالها فهي مخيرة في البقاء مع هذا الزوج أو الفسخ منه، فحالها حال كونها رقيقا ليس كحال كونها حرة. وبه نعرف أنه ليس فيه دليل على الصحيح على مسألة الكفاءة. قال: ثانيا، فيه بيان اعتبار الكفاءة في النسب بين الزوجين، وأن في موانع التكافؤ بين الزوجين الحرية والرق. وهذا ليس بصحيح، فليس من موانع النكاح عدم التكافؤ. من يعطينا دليل على مشروعية النكاح مع عدم التكافؤ؟ ها، دليل ليس النسب، نريد الرق خاصة أولا في الرق. نعم، دليل زيد بن حارثة. زيد بن حارثة، نعم، تزوج زينب. في دليل أقوى وأصرح؟ ها، ما هو الدليل أقوى وأصرح؟ وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم، يعني الأيم إيش؟ ها، إيش الأيم؟ ها؟ لا، لا، أولا من الأيم؟ ها؟ نعم، نعم، فليس هذا فيه دليل، لكن دليل آخر من القرآن، يوجد دليل آخر من القرآن. ها؟ نعم، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ففيه دليل على مشروعية زواج الحر بالأمة ما دامت مؤمنة، فليس شرط. ودليل آخر من القرآن، ها، نعم، لمن خشي العنة منكم بعد ذكر الزواج بالأمة، وأنه يشترط في الزواج بالأمة أن يكون مع عدم الاستطاعة على الصبر. ففي الآية دليل على استحباب وتقديم زواج الحرة، وأن من لم يستطع زواج الحرة لقلة ذات اليد وخاشية على نفسه العنت أي مفسدة العزوبة فليتزوج الأمة فليتزوج الأمة. وفي السنة وقائع كثيرة تدل على هذا. فالصحيح ليس من موانع النكاح عدم التكافؤ حتى في الحرية. فإذا قلنا في الحرية فمن باب أولى ماذا؟ في النسب، من باب أولى في النسب. فقول بعض الفقهاء أن من شروط النكاح وجود الكفاءة ليس بصحيح، ومع كونه ليس بصحيح لا يعني أنه أن من تتبعه طلبا للدين فذلك مذموم، لا ليس بمذموم. تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها أو نسبها ذكر، ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا كانت صاحب الدين ونسب فماذا؟ فأمر حسن، دين ونسب فأمر حسن. فإذا لا يعني كذلك تتبع النسب مع الدين مذموم، بل هو مما يحمد، بل هو مما يحمد، وتكون به منافع أحيانا، تكون به منافع ويكون لها أثر كذلك في أحوال الأسر وغير ذلك من المنافع والمصالح. ولا شك أن التربية على الرق ليس كالتربية على الحرية، وكذلك الاعتبارات الأخرى، لكن لا يقال أن هذا شرط. قال رحمه الله: ثانيا، فيه بيان اعتبار الكفاءة في النسب بين الزوجين، وأن في موانع التكافؤ بين الزوجين الحرية والرق. تقدم الصواب أنه ليس من موانع ولا شرط. وأما مسألة الاعتبار إذا أريد به الأفضلية فنعم بعد الدين، وأما إذا أريد به الأفضلية أو الشرطية على حساب الدين فهذا خطأ، ليس بصحيح. وقد قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال الثالث: أن الفقير إذا تصدق عليه فأهدي من صدقته فأهدى من صدقته إلى من لا تحل له الصدقة من غني وغيره فإهداؤه جائز، لأنه قد ملك الصدقة فيتصرف بها كيف شاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: هو لها هدية ولنا، هو لها صدقة ولنا هدية، لها صدقة ولنا هدية. وفي هذا دليل على هذه المسألة وما كان بمعناها بالنسبة لآل البيت وأكلهم لما أصله صدقة. لا يجوز لأهل البيت أن يأكلوا ما أصله صدقة مباشرة، لكن يجوز أن يأكلوه إذا تغير وصفه، إذا تغير وصفه جاز. ولو كان أصله صدقة دخل على هذا صدقة وانتقل إلى غير هدية أو هبة أو أي شيء آخر فهو جائز. وفيه كذلك ترجيح المسألة الخلافية: هل تعلق الأحكام بالأعيان بأوصافها أو بأعيانها؟ المال، فالمال المسروق ومال الزانية ومال شارب الخمر أو بائع الخمر، هل الحرمة في عين المال أو الحرمة في وصفه وكيفية دخوله؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. الصحيح أنه في وصفه وكيفية دخوله. وأما مسألة التورع فهذا شيء آخر. فإذا دخل عليك المال بجهة وطريقة حلال فهو حلال عليك، ولو دخل على الأول بحرام. عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، وقد استدان من يهودي عليه الصلاة والسلام، واليهود يتعاملون بالربا ويبيعون الخمر ويتعاملون بالزنا، ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالتعامل مع الكفار مع شبهة أموالهم ليس فيه شيء. ومن تورع لتحقق الشبهة مثلا ووجد عند غيرهم بغيته فلا حرج عليه، أما أن يحرم فلا يجوز أن يحرم. فإذا دخل المال على إنسان بحرام ودخل إليك منه بحلال فلا شيء عليك. عرفت أن إنسان من الناس يتعامل بالربا وأنت صاحب بقالة جاء يشتري منك، ما تقول له أنت صاحب ربا أنا ما أبيع لك، لا، تبيع له وتأخذ المال. وهكذا قل في غير ذلك من المسائل الأخرى. قال رحمه الله: رابعا، فيه دليل على سؤال صاحب البيت أهله عن شؤون منزله وأحواله، ومن ذلك السؤال عن المال من أين أتى وأين هو ونحو ذلك، إذا كان ليس على وجه التبخيل ولكن على وجه التحقق من الحل والحرمة ونحو ذلك. قال خامسا: وفيه انحصار الولاء بالمعتق، فلا يكون لغيره لا يخرج عن حقيته بحال. ومر معنا أنه تحت هذه المسألة تفاصيل كثيرة تذكر في كتب الفقه وكتب الكتب المختصة بالفرائض، والخلاصة كما سبق أن المعتق يكون له الولاء وعصبته المتعصبون بأنفسهم من بعده. وفي الإناث خلاف، وبعض أهل العلم يرى أنهن يرثن. قال السادس: أنه ما دام بهذه الصفة، لكن هل فيه دليل على عدم الولاء بغير العتق؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح في هذا التفصيل، وتقدم معنا الإشارة إليه بلمحة في كتاب التسهيل، شرح كتاب التسهيل كما تقدم معنا. قال السادس: أنه ما دام بهذه الصفة من اللصوق، إذا عد لحمة كلحمة النسب يحصل به إرث المعتق وعصبته من عتيقه، وهذا هو المقصود من ذكر الحديث هنا. يعني إذا كان الولاء بهذا المعنى لمن أعتق، ومع الحديث الآخر حديث ابن عمر هو لحمة كلحمة النسب، فإنه يتعلق به كذلك الإرث لعصبته من بعده. قال: ولهذا أورد حديثها هنا، يعني لما له تعلق بحكم الإرث بالولاء وللعصب المتعصبين من بعده. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، وبهذا نكون قد انتهينا من أحاديث هذا الباب. طيب، هذا سائل يقول: وهو لنا منها هدية، هل يستفاد منها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت على أنهن لم يأكلن لحم الصدقة؟ في هذا خلاف، وبعض أهل العلم أدخل الأزواج، قالوا إذا دخل المولى، قول النبي صلى الله عليه وسلم مولى القوم منهم، فالأزواج من أهل البيت. وبعضهم استأنس بعموم الآية، وهذا في الحقيقة له وجه قوي، والأحوط هو اعتبار ذلك، والأحوط اعتبار ذلك، والمسألة فيها خلاف. فراق بريرة لزوجها مغيث، هل كان خلعا أم طلاقا؟ وكيف نجمع بين كونه فسخا وبينما تقدم معنا مؤخرا في الصحيح المسلم ما ليس في الصحيحين من حديث عائشة قالت: أمرت بريرة أن تعتد عدة المطلقة. ينظر في صحة هذا الحديث أولا. المشهور عن أهل العلم، وهو الذي يدل عليه ظاهر حديث الصحيحين، أنها فسخت فسخا ولم تطلق، لكن يحتمل أنه وقع مع الفسخ طلاق كما وقع في الخلع. أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس أن يطلقها تطليقة مع أنها اختلعت منه. فإذا اجتمع حكمان الفسخ والطلاق فالحكم للأقوى، من الأقوى؟ الطلاق. وإذا اجتمع خلع وطلاق فالحكم للأقوى، من الأقوى؟ الطلاق. فإذا اجتمع فسخ وطلاق فهو طلاق. هذا وجه. ووجه آخر يحتمل أنه إذا صح أنه عومل معاملة الطلاق احتياطا ولو كان فسخا، فينظر في هذه الرواية وتوجيه أهل العلم لها، فإن شاء الله ذكروني نراجعها مرة أخرى. يقول: كم عدة الأمة المعتقة إذا فارقت زوجها؟ حيضة واحدة. الفسخ عدته حيضة واحدة كالمختلعة. طيب إلى هنا والله أعلم، جزاكم الله خيرا.